الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، انتهينا من مدارسة وبيان معنى الحروف المقطعة المذكورة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، ونحن نتدارس في الأصل تفسير سورة لقمان رضي الله عنه وعن سائر الصالحين والصالحات. وبدايتها ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وذكرت أن الحروف المقطعة الموجودة في أوائل بعض سور القرآن الكريم أجمع أئمتنا الكرام على أن لها معنى وذكرت بحكمة لأمرين معتبرين. ثم بينت بعد ذلك هذا المعنى الذي من أجله ذكرت الحروف المقطعة وتلك الحكمة التي من أجلها وردت الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم. هل يدرس ذلك المعنى ويوقف على تلك الحكمة من جميع الوجوه أو من وجه دون وجه؟ فقلت هذا محل الخلاف بين أئمتنا الكرام على قولين. القول الأول، لا يمكن أن ندرك الحكمة من جميع الوجوه ولا أن نقف على المعنى على وجه التمام والكمال، فغاية ما نعلمه من الأحرف المقطعة أنها حروف من حروف الهجاء من حروف لغة العرب، افتتح الله بها بعض السور من كتابه جل وعلا. فهي حروف من حروف اللغة العربية، لكن ماذا يقصد بها؟ وما الحكمة التي من أجلها ذكرت هذه الأحرف في أوائل بعض السور؟ هذا ما نقف عنده ولا نتكلم فيه. والقول الثاني أنه يمكن الوقوف على ذلك المعنى وإدراك تلك الحكمة، وقلت تنوعت وتعددت أقوال القائلين بهذا القول إلى ما يزيد على 30 قولا، ذكرت منها 10 أقوال، 7 يمكن أن تقبل وهي متفاوتة في درجات القبول، و3 مردودة فسمت الكلام على الأحرف المقطعة بها في آخر الموعظة المتقدمة. وأما الآن فنشرع في مدارسة ما بعد الأحرف المقطعة في أول سورة لقمان، ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. نتدارس إن شاء الله تفسير الآية الثانية من سورة لقمان وهي تلك آيات الكتاب الحكيم المؤلفة من 4 كلمات. إخوة الكرام، تقدم معنا أن الحروف المقطعة الموجودة في بعض سور القرآن الكريم تعتبر آية في مصاحف الكوفة، فنحن نسير على هذا الاصطلاح في مصاحفنا، وقراءتنا في الأصل تنتمي إلى قراءة حفص عن عاصم إلى بلاد الكوفة، وعاصم كان هناك، وفي مصاحفنا الإسلامي تعتبر آية. وقلت ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور آية إلا الكوفيون في مصاحف الكوفة، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وما بدءه حرف التهجي فآية لكوف سوى ذراع وطاسين والوتري، كما تقدم معنا عند بيان آيات سورة لقمان. سوى ذراع أين فيه راء من الأحرف المقطعة الإسلام راء، هذا لا يعتبر آية في مصاحف الكوفة. وطاسين وهكذا اليسر أي التي ابتدأت بحرف واحد من نون وقاف، لا إله إلا الله. وصاد هذه لا تعتبر، الفواتح فيها آية في مصاحف الكوفة. إذن الإسلامي الآية الأولى. والآية الثانية التي سنتدارسها الآن تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم الإشارة، والآيات جمع آية، والكتاب الذي نعت بعد ذلك بالحكم آيات الكتاب الحكيم. هذه الكلمات الأربع سنتدارسها، ونسأل الله بفضله ورحمته أن يلهمنا رشدنا، وأن يبصرنا بعواقب أمورنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، أما الكلمة الأولى واللفظة الأولى فهي تلك. تلك تلك اسم إشارة، فوضع هذا الاسم في لغة العرب ليشار به إلى بعيد، إلى غائب، إلى بعيد غائب، ويشار به إلى بعيد غائب إذا كان مؤنثا، كما أن ذلك يشار به إلى البعيد الغائب إذا كان مذكرا، بعكس هذا وهذه، فهذه يشار بها إلى القريب الحاضر إذا كان مؤنثا، وهذا رجل أمامك يشار به بهذه اللحظة يشار بها إلى الحاضر القريب إذا كان مذكرا، وعليه تلك اسم إشارة يشار بها إلى الشيء البعيد إلى الشيء الغائب إذا كان مؤنثا. لكن أسماء الإشارة تتناوب، فيعبر أحيانا في لغة العرب عن الحاضر القريب الموجود المشاهد باسم الإشارة البعيد، كما يعبر عن البعيد الغائب باسم الإشارة القريب. فما المراد هنا من اسم الإشارة؟ هل المراد شيء حاضر قريب أشير به باسم الإشارة الذي وضع كما قلنا للبعيد، أو أن المراد بهذا الاسم باسم الإشارة شيء غائب بعيد. لعلمائنا الكرام في هذه المسألة قولا، القول الأول أن المراد من اسم الإشارة هنا شيء حاضر قريب وليس بشيء غائب بعيد، الإسلام تلك. فماذا نقول إذن معنى تلك؟ هذه، لأننا قلنا معناها شيء حاضر قريب، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آيات الكتاب الحكيم، تلك بمعنى هذه. والذين قالوا بهذا اختلفوا أيضا فيما بينهم في توجيه هذا القول وتعليله إلى ثلاثة أقوال. إذا فسرنا اسم الإشارة الذي هو للبعيد بما يشار به إلى شيء حاضر قريب، هؤلاء قالوا تعليل هذا القول إلى ثلاثة أقوال اختلفوا في تعليله. القول الأول ذهب إليه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وعدد من أئمة اللغة كمعمر بن المثنى أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن، لا يقصد بالمجاز تفسير القرآن، لا يقصد بالمجاز المعنى الاصطلاح عند المتأخرين، كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، مجاز القرآن تفسير القرآن وتأويل القرآن وشرح القرآن وبيان معنى القرآن، ولا يقصد بالمجاز المجاز الاصطلاحي عند المتأخرين الذي يقابل الحقيقة، لكن لا المجاز بمعنى التفسير. ولذلك يقول البخاري عليه رحمة الله في صحيحه عندما ينقل قول أبي عبيدة معمر بن المثنى ألف لام ميم، تقدم معنى مجازها مجاز أوائل السور. ما معنى مجازها؟ تفسيرها والقول فيها كما يقال في أوائل السور، يتقدم معنى الإشارة إلى هذا. وهنا أبو عبيدة معمر بن المثنى عليه رحمة الله في الجزء الأول صفحة 28 عند مطلع ومفتتح وبداية سورة البقرة ألف لام ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد لكنه بصيغة المذكر، ذلك الكتاب، وهنا اسم إشارة للبعيد تلك، لكن المراد آيات، هناك كتاب مذكر وهنا آيات مؤنثة، والصيغتان للبعيد الغائب. ذلك الكتاب، يقول أبو عبيدة ذلك الكتاب، هذا الكتاب، والعرب قد تخاطب الشاهد أي الحاضر القريب فتظهر له مخاطبة غائب. والإمام ابن كثير في تفسيره عليه رحمة الله عندما فسر تلك بهذه، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آيات الكتاب الحكيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا ريب فيه، قال عليه رحمة الله في الجزء الأول صفحة 39 العرب تعاوض بين اسمي الإشارة، أي تجعل واحدا عوضا عن الآخر، فهما يتعاقبان، فهذا يحل مع هذا، فأحيانا تستعمل صيغة اسم الإشارة التي هي للبعيد وتقصد بها القريب الحاضر، وأحيانا تستعمل صيغة اسم الإشارة التي هي للقريب الحاضر وتريد بها مشارا إليه غائبا بعيدا، تعاوض بين اسمي الإشارة. قال معمر بن المثنى، والشاهد على هذا ما ورد في كلام العرب، يقول خفاف ابن ندبة، خفاف ابن ندبة من شعراء العرب، أقول له والرمح يأطر 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 متنه، أي يقطع متنه وظهره ويفصله عن بعضه، أقول له والرمح يأطر متنه، متن هذا المضروب، فأما الخفاف إنني أنا ذلك، إنني أنا ذلك، ما الأصل أن يقول إنني أنا هذا، أي أنا حاضر بين يديك، أنا خفاف الذي أضربك هذه الضربة التي تقطع ظهرك، أقول له والرمح يأطر متنه، فأما الخفاف إنني أنا ذلك أشار إليه باسم الإشارة الذي هو للبعيد وهو حاضر موجود، إنني أنا هذا. لكن الإمام الأليسي في روح المعاني عليه رحمة الله في الجزء الأول 905 قال: وليس هذا بنص صريح على أن المراد من قول خفاف ابن ندبة إنني أنا ذلك أنا هذا، أي أشار باسم الإشارة الذي هو للبعيد إلى حاضر قريب، لاحتمال أن يريد خفاف إنني أنا ذلك الرجل الذي كنت تسمع به وتحدث عنه، فهو إذن غائب بعيد كان يسمع به هذا المضروب إنني أنا ذلك. فكأن الإمام الأليسي عليه رحمة الله يقول صيغة اسم الإشارة هنا التي هي للبعيد على بابها وعلى حقيقة يقصد منها ما هو بعيد غائب ليس بحاضر شاهد، إنني أنا ذلك ذلك الرجل الذي كنت تسمع به وتحدث عنه. خذ هذه الضربة منه التي تأطر مثنك وتقطع ظهرك، أقول له والرمح يأطر مثنه، فأما الخفافا إنني أنا ذلك ذلك الرجل الذي كنت تحدث به وتسمع عنه، فإذا هو غائب بعيد. أقول: لكن ما قاله الإمام ابن كثير عليه رحمات ربنا الجليل وهكذا قبله معمر بن المثنى على علماء الإسلام جميعا رحمة الله ورضوانه، إنما قاله هؤلاء العلماء هذان وغيرهما له شواهد كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وقد جاءت صيغة اسم الإشارة للبعيد ويراد منها الحاضر المشاهد القريب، فمن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام صفحة في آية 83 في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال هذا بعد أن ذكر الحجة التي منحها الله ووهبها لخليله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ثم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماذا قال بعد ذلك؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. تلك بعيدة غائبة أو حاضرة قريبة أشير إليها الأصل، وهذه حجتنا المتقدمة التي منحها الله لخليله إبراهيم على نبينا عليه وعليه صلوات الله والسلام الأصل، وهذه حجتنا التي تقدم ذكرها وسردها واستمعتم إليها وبينت بيانا شافيا وافيا، هذه الحجة آتيناها لخليلنا إبراهيم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، فعبر عنها باسم الإشارة الذي هو للبعيد لكن المشار إليه حاضر مشاهد قريب ليس بغائب بعيد. وتلك حجتنا معناها هذه حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وهكذا في سورة السجدة في آية 6 ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ماذا قال بعد ذلك؟ ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك اسم إشارة يشار به للغائب البعيد. والأصل هنا أن يقال هذا المتحدث عنه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا المتحدث عن الأصل أن يقول هذا عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي ذكرت أوصافه ونعوته سبحانه وتعالى وما قام به من أعمال وأفعال وخلق وتدبير. هذا هو الله العزيز الحكيم، هذا هو الله العزيز الرحيم. فعبر عنه بذلك. كما تقدم معنا العرب يعاودون بين أسماء الإشارة فيجعلون اسم الإشارة الذي هو للبعيد للحاضر القريب المشاهد. ذلك بمعنى هذا عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ومثل هذا قول الله جل وعلا في سورة المنتحن في آية 10: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ماذا قال بعد ذلك؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ما الأصل أن يقول هذا حكم الله يحكم بينكم؟ هذا هو الذي تقدم ذكره، وهو أننا نمتحن المؤمنات إذا جئنا مهاجرات لأنها هاجرت رغبة في الله ورسوله خالصة صادقة، ما هاجرت طولا لزوج ولا رغبة في أرض أو في التزوج من غير زوجها، إنما هاجرت مؤمنة بالله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه. فإذا استبان لنا هذا فلا يجوز أن نعيدها إلى الكفار، ولا يجوز أن ننفس أيضا بعصم الكوافر زوجة كافرة، ثم بعد ذلك نعطي مهور النساء التي هاجرن إلينا وهن مؤمنات للكفار عندما هاجرت هذه المؤمنة من ذلك المكان. الأصل أن يقول وهذا حكم الله يحكم بينكم، تشير إليه وذكر ووضح وهو حاضر، فقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ومثل هذا كثيرا كثير. وإن أردت أن تتحقق من هذا فانظر إلى هذا الأمر الذي يوضح هذه القضية غاية الإيضاح، كيف أشار ربنا جل وعلا إلى الحاضر القريب بصيغة اسم الإشارة التي هي للبعيد، ثم بيّن أن المراد من تلك الصيغة التي هي للبعيد حاضر الموجود القريب. يقول الله جل وعلا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، بعد أن قصة عبده عيسى على نبينا عليه صلوات الله والسلام. الأصل هذا نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا مع أنه قال في أول الآيات، مع أنه قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك وهنا إن هذا لهو القصص الحق، ذلك هو هذا وهذا هو ذلك. فذكر اسم الإشارة الذي هو للبعيد في أول الأمر، ثم بين المراد منه أنه حاضر أشير إليه وهو قريب موجود مشاهد بيننا ليس بغائب عنا. إن هذا لهو القصص الحق، أي إن ذلك الذي سليناه عليه وأخبرناك عنه بصيغة اسم الإشارة التي وضعت للبعيد يراد منها ما هو حاضر موجود بين يديه، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذا القول الأول، أن أثناء الإشارة تتعاقب ويحل بعضها محل بعض وينوب بعضها عن بعض. لكن هذا القول كما ترون مع سلامته وظهور الأدلة عليه يبقى في النفس نحوه شيء، فهو كما يقال جاف ناشف ناشف. فما عندنا شك في أن صيغة اسم الإشارة التي هي للبعيد يعبر بها عن الحاضر القريب المشاهد المحسوس. لكن نقول هل لذلك نكتة؟ لما عبر عن الأمر القريب باسم إشارة وضع للبعيد؟ لما عبر عن القريب باسم إشارة وضع للبعيد؟ نحن معكم في هذا، وهذا وارد في كلام الله جل وعلا ولغة العرب بكثرة. لكن ما الحكمة وما النكتة وما السبب وما العلة في هذا التعبير؟ حقيقة القول الثاني الذي قال به كثير من أئمة اللغة العربية وارتضاه جمهور المفسرين هو أظهر وأقوى من القول الأول، الذي ذكره الإمام السكاكي في مفتاح العلوم وفي سنة 26 عليه رحمة الله، يقول: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك بمعنى هذه، لكن أشير باسم الإشارة الذي هو للبعيد إلى حاضر قريب تنزيلا للبعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي. وحقيقة هذا القول تطرب له الآذان وتبتهج به النفوس وتنشرح القلوب لقبوله. يقول: هذه الآيات آيات جليلة فخيمة لها شأن عظيم، فإذا رتبتها ليست هي من حيث تلاوتها، من حيث رسمها بعيدة أو قريبة، لا، من حيث منزلتها، من حيث رتبتها، من حيث مكانتها، من حيث رفعة قدرها، هل منزلتها قريبة حاضرة سهلة أم عالية عالية عالية؟ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، وهذا الكلام يعلو ولا يعلى ويحصن ما دونه أعلاه مثمر وأسفله مغبق وما هو من كلام البشر. إذا كان الأمر كذلك فنحن عندنا إذن البعد ينقسم إلى قسمين: بعد حسي يشار إليه باسم الإشارة الذي هو للبعيد تلك، وبعد معنوي وهو الذي عبر عنه السكاكي ببعد الرتبة والمنزلة. فإذا نزل البعد المعنوي في الرتبة والمنزلة منزلة البعد الحسي فعبر عنه بتلك. إذا تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه آيات الكتاب الحكيم تتلى عليكم، لما ذكر اسم الإشارة الذي هو للبعيد للغائب؟ نقول: نزل هذه الآيات في رتبتها وعلو شأنها ورفعة قدرها لمنزلة البعد الحسي، فبعد الرتبة كالبعد الحسي، فلذلك هنا يشار إلى بعدها في الرتبة والمنزلة وجلالة القدر لا في البعد الحسي. وحقيقة هذا القول أوجه وألطف من القول الأول، ولذلك قال الإمام الألوسي عليه رحمة الله في روح المعاني: هذا هو تعليل البعد، يعني كيف أشار إلى القريب بصيغة البعيد، هذا هو تعليل البعد في اسم الإشارة، أي البعد في الرتبة والمنزلة، ونور القرب يلوح عليه، ونور القرب يلوح عليه، يعني هذا القول هو القريب للصواب وهو المقبول. أننا نقول هنا تلك بمعنى هذه أشير إلى ما هو حاضر قريب باسم إشارة لبعيد غائب تنزلة للبعد الرتبي منزلة البعد الحسي الحقيقي. هل لهذا شاهد؟ نعم، يقول الله جل وعلا في سورة يوسف مخبرا عن امرأة العزيز بآية 32، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن. ما الأصل أن يكون فهذا وحاضر الآن بينهن نبي الله يوسف، فهذا الذي لمتنني فيه فذلكن. المراد هنا البعد الحسي الحقيقي، البعد المنزلة والرتبة. ما الدليل؟ لا في الآيات، آية قرينة واضحة أوضح من الشمس في رابعة المساء، فلما رأينه أكبرنه واضح وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا من تراب آخر، واضح هذا ليس له أحكام البشر، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إذن هن اعترفن برفعة قدره وعلو شأنه وبعد منزلته وأنه ليس على غرار البشر، إذن منزلته عالية، ولذلك فذلكن أي هذا الحاضر بيننا منزلته عالية جليلة رفيعة بعيدة بعيدة، فذلكن الذي لمتنني فيه. فهنا اسم الإشارة جاء بصيغة البعد والمراد منها القرب، لكن لما عبر عن هذا القريب باسم إشارة لبعيد لبعد رتبته ومنزلته وقدره وشأنه كما قلنا في الآيات قرينة قوية على هذا، فلما رأينه أكبرنه عظمنه وبجلنه ورأينا له شأن عظيم وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت الأصل فهذا الذي لم تنن فيه، ولا جاء التعبير بهذا لما كان في الكلام توصية لنبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ما يليق به من القدر والمقدار، وهذه إشارات العزيز القهار سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، وأسرار القرآن لا يقف الإنسان عليها إلا إذا تذوق لعبة العرب وأحاط بها، فإن فذلكن يقول لما قال فذلكن، والأصل أن يقول فهذا، هذا لحن، يقول هذا لحن في كلام الله لأن هذا حاضر موجود، ينبغي أن يقول فهذا لحن لما؟ لأن قلبك ملحون وقلبك مأفون، ولو كان عندك طهارة وإدراك لهذه القرآن هذه لما يسمعها العربي الذي يدرك ترتيب الكلام وبلاغة الكلام وحلاوة الكلام يهز رأسه طرلا، يقول منزل هذا الكلام هو ذو الجلال والإكرام فذلكن، إنه لو قال فهذا الذي يمكنني، يقول أين إذن رفعة القدر التي ذكرت لهذا النبي في الآيات السابقة؟ ضاعت، ما عبر عنها بما يدل على مكانته وعلو شأنه. فهنا ليس المراد منه البعد الحسي بالاتفاق، هو حاضر، فإذا المراد من البعد حسن الإشارة فذلكن للرتبة التي اتفق عليها النسوة، أكبرنه وحاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، فذلكن الذي لم تنن فيه. إذا وتلك حجتنا، هذه حجتنا نقول فيها ما نقوله الآن في القول الثاني، نقول هذه حجتنا عبر عنها باسم الإشارة التي هي للبعيد، لما؟ أنها حجة محكمة فخيمة فصيحة بليغة أخرست الخصم واستخف، فهذه يقال لها تلك ولا يقال هذه، من إشارة إلى بعدها في الرتبة والمنزلة والقدر لا في البعد الحسي في البعد الحقيقي. وهكذا في سائر الأمور، ذلك عالم الغيب والشهادة، لو قال هذا لكان في الكلام يعني شيء من التعبير الذي لا يتناسب مع جلال ذي الجلال والإكرام، لذلك أراد أن يشير إلى عظيم منزلة هذا الرب وأنه إله جميل عظيم ليس كأحد من المخلوقات. ذلك الإله الجليل العظيم الذي له كل كمال ويتنزه عن كل نقصان، ذلك الذي فعل ما تقدم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فنقول إذا اسم الإشارة الذي هو للبعيد يعبر به عن القريب، لكن ينبغي أن يكون لذلك التعبير سبب ونكتة وحكمة، وهي أنه يراعي البعد الرتبي المنزلي، الرتبة في المنزلة في المعنى في القدر في الشأن، وينزل هذا منزلة البعد الحسي الحقيقي. وهذا القول حقيقة كما قلت إنه أقوى وأوجه من القول الثاني من القول الأول. القول الثالث ذهب إليه الإمام الرازي عليه رحمة الله وذكره على أنه وجه محتمل ووجه مقبول في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 13، وبعد أن قرره رد عليه الإمام العليسي عليه رحمة الله. فانظروا لحاصل كلام هذين العبدين عليهما وعلى جميع المسلمين والمسلمات رحمة الله ومغفرة. يقول الإمام الرازي: تلك آيات الكتاب الحكيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول اسم الإشارة ذو اسم الإشارة هذا موضوع للقريب وللبعيد في الوضع اللغوي. اسم الإشارة يشار به إلى حاضر وإلى غائب، إلى موجود وإلى بعيد، لكن في الاستعمال خص الناس إدخال الهاء على القريب فيقولون هذه وهذا، وإدخال اللام على البعيد فيقولون ذلك فيه. فإذا الوضع وضع اللغة لا يختلف، اسم الإشارة يعبر به عن البعيد وعن القريب، لكن الاختلاف في استعمال الناس. إذا أرادوا أن يشيروا إلى قريب يدخلون على اسم الإشارة ذا الهاء فيقولون هذا، إذا أرادوا أن يشيروا به إلى بعيد يقولون ذلك. اسم الإشارة هو لكن هنا أدخلوا اللام وهنا أدخلوا الهاء، ذلك هذا، هذا ذلك. عندما يريدون أن يشيروا به إلى بعيد ليؤكد الإشارة فيأتي باللام، وعندما يريد أن يشير إلى قريب يدخل عليه الهاء. وعليه تلك يقول هذه خالفت عرف استعمال الناس، لكنها في اللغة موضوع أصالة كما قلنا ليعبر بها عن مسار إليه قريب أو بعيد. فعليه قال تلك بمعنى هذه، لما قل اسم الإشارة واحد، عرف الناس فقط هو الذي خص تلك بأنها للبعيد هذه للقريب. يقول هذا مثل لفظ الدابة، الدابة في اللغة موضوعة لكل ما يدب ويمشي على وجه الأرض من إنسان وغيره، كون العرف الاستعمالي عند الناس خصها بالبهائم بالدواب ولا يطلقون على الإنسان لفظ دابة، يقول هذا عرف للناس، عرف اصطلاحي في استعمالهم. لكن لو جاء وأطلق متكلم على الإنسان لفظ الدابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم سبحانه وتعالى. فإذا قوله تلك المراد من اسم الإشارة هذه، قل لا إشكال في ذلك من ناحية الوضع وأصل الاستعمال في اللغة، تلك وهذه سواء، لكن هذا في الاستعمال اصطلاح الناس يفرقون بين تلك وبين هذه كما يفرقون بين هذا وذلك، هذا اصطلاح للناس لكن الوضع اللغوي ليس كذلك. قال الإمام الأليسي عليه رحمة الله معلقا على كلام الإمام الرازي، هذا كلام مخالف لما قرره علماء اللغة وفوق كل ذي علم، أي أن صيغة اسم الإشارة هذا بمعنى ذلك، وهذه بمعنى كل، وهذه يشار بها إلى قريب وبعيد، وهذه إلى قريب وبعيد، الصيغة واحدة في الوضع اللغوي، فليس كذلك. علماء اللغة يخالفون في هذا، وفوق كل ذي علم عليم. والذي نخلص منه في نهاية هذا المبحث القول الأول، اسم الإشارة تلك، هنا المراد منه على القول الأول شيء قريب حاضر، تلك آيات الكتاب بمعنى هذه. لكن اختلف أئمتنا في تعليل هذا القول على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب إليه ابن كثير وأبو عبيدة مع نريد المثنى وغيرهما من أئمة الإسلام، إلى أن أسماء الإشارة تتناوب وتتعاوض، فيؤتى بهذه بدل تلك لا حرج في ذلك، مع أن تلك موضوعة للبعيد وهذه موضوعة للقريب لكن تتناوب. القول الثاني، نعم تتناوب لكن لنكتة وحكمة، وهي يلاحظ في الحاضر القريب عندما يعبر عنه باسم الإشارة الموضوعة للبعيد، يلاحظ بعد الرتبة والمنزلة والقدر، فينزل البعد الرتبي منزلة البعد الحس الحقيقي. والقول الثالث قول الرازي، وهو أن كل من صيغ أسماء الإشارة موضوعة في الأصل ليشار بها إلى قريب أو إلى بعيد في أصل الوضع، لكن الاستعمال خص إدخال الهاء على اسم الإشارة إذا كان قريبا ليشار به إلى قريب، وإدخال اللام على اسم الإشارة ليشار به إلى بعيد، هذا عرف الناس واستعمالهم، أما في الوضع اللغوي فالأمر ليس كذلك. أظهر هذه الأقوال كما قلت وأوجهها أو ساطها. وكما تقدم معنا أمثلة للإشارة باسم إشارة لبعيد إلى قريب لنكتة لطيفة على القول الثاني، فيأتي أيضا اسم الإشارة الذي هو للقريب ويشار به إلى بعيد أيضا لنكتة لطيفة، لا لمجرد التناوب والتعاوض، ولا لأن كل من الصيغتين موضوع الإشارة بها إلى قريب أو بعيد كما يقول الرازي، إنما لنكتة يشار باسم الإشارة الذي هو للقريب يشار به إلى بعيد، كما يشار باسم الإشارة الذي هو للبعيد إلى قريب. وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، إذا كان الحديث في الصحيحين فهو في أعلى درجات الصحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء، يذهب إلى قباء، فكان يزور أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، فكان إذا زارها تقدم له الطعام رضي الله عنها، ثم كان يقيل عندها، يقيل من القيلولة. ولذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله بابا على هذا الحديث في كتاب الاستئذان، فقال باب من زار قوما فقال عندهم، أي نام عندهم القيلولة، قال يقيل بمعنى تكلم، وقال يقيل بمعنى نام، الماضي فيهما واحد لكن في المضارع يختلف، قال يقول إذا تكلم ونطق، قال يقيل إذا نام، أقال يقيل إذا رد سلعته وأعطى الثمن للمشتري، فإذا رد البائع السلعة يقال أقال يقيل، قال يقيل نام، قال يقول تكلم، فلا تخلط بين الثلاثة، القيلولة يقيل، والإقالة يقيل، والقول يقيل، هذا في المضارع يظهر، أما في الماضي فصيغة قال يقول وقال يقيل الصيغة واحدة. باب من زار قوما فقال عنده، فكانت بعد أن تطعم أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ينام النبي صلى الله عليه وسلم عندها القافلة، فاستيقظ عليه صلوات الله وسلامه في يوم من الأيام وهو يضحك، فقالت: ما الذي أضحكك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي، أي في الرؤية، يركبون سبج هذا البحر، سبج أي وسط البحر ولدجه، سبج هذا أو ذلك، الأصل ذلك البحر المعروف الذي هو بعيد، سبج هذا البحر كأنه حاضر في قباء يشير إليه، يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعوا الله أن يجعل منهم. ولذلك بوّغ الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الجهاد على هذا الحديث بابا آخر، فقال: باب الجهاد للرجال والنساء، وطلب الرجال والنساء الشهادة في سبيل الله. فهنا ادعوا الله أن يجعلني منهم، أم حرام بنت منحان، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية قال: أنت منهم. ورد في رواية أبي داود أن أم حرام بنت منحان كانت تغسل رأسها، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ويبحث، وقالت: أتبحث من رأسي يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: لا، ناس من أمتي عرضوا علي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها وقال: أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فاستيقظ وهو يبحث عليه صلوات الله وسلامه مرة أخرى، فقالت: ما الذي يدخلك بأبي أنت وإني يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. انتهى. ولا مانع أن أم حرام بنت منحان ظنت، خطر بذلك، أليس عندها يقين أنها ستموت مع الدفعة الأولى، ظنت أنه سيمتد بها حياة، فهي تريد إذن الغزوتين، تريد الغزوتين، الغزوة الأولى والغزوة الثانية، لكنها استشهدت وماتت رضي الله عنها في الغزوة الأولى كما سأشير. والغزوة في البحر لها 10 أضعاف الغزوة في البر، كما ثبت هذا في المستدرك بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن نبي عليه الصلاة والسلام أن غزوة في البحر تعدل 10 غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما قطع الأودية كلها، عندما يقطع البحر له أجر من قطع أودية الأرض بكامله. والنائب فيه عندما يركب من أجل الغزو والجهاد في سبيل الله لا من أجل العربدة والفسوق كما يفعل في هذه الأيام، والنائب فيه كالمتسحق بدمه في سبيل الله، عندما يركب البحر ليغزو ويعتريه الميدان والصداع ودوار الرأس له كأجر من يموت في البر وينغمس بدمه ويتلطف بذلك الدم كالمتسحق بدمه في سبيل الله. والحديث كما قلت إخوتي الكرام في المستدرك بسند صحيح. أم حرام بنت منحان خرجت في عهد عثمان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، وهي أول غزوة غزاها المسلمين في البحر سنة 28 في عهد معاوية عندما فتحت قبرص. وكان معاوية أميرا على بلاد الشام من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين، وكان يستأذنه مرارا في أن يركب البحر من أجل الغزو في سبيل الله، وكان عمر يمتنع ويكون راكب البحر كدود على عود، فإذا انكسر العود هلك الدود، فلا أريد أن أجر أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى مخاطر، نغزو الآن من البر وفضل الله واسع. لما جاء عثمان استأذن معاوية رضي الله عنهم أجمعين، عثمان بن عفان رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام في الغزو فأذن له، فأول غزوة انطلقت في البحر في سبيل الله سنة 28، وفي تلك السنة فتحت قبرص، فكانت تحقيقا لهذه البشارة النبوية أم حرام بنت منحان في تلك الغزوة، فركبت البحر فنزلت في قبرص، فركبت دابة بعد ذلك فسقطت عنها وماتت، ويقال عن قبرها في قبرص قبر الشهيدة، قبر المرأة الصالحة، أم حرام بنت منحان. إخوة الكرام، الحديث كما قلت في الصحيحين، وكنت ذكرته مرة أمام بعض الإخوة عندنا لما كنت في أبها، من الإخوة الصالحين يدرسون في تحفيظ القرآن فقال: ما صلة أم حرام بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ قلت: ليس بينهما صلة. حكى ابن عبد البر أنها كانت خالته من الرضاع فهي من المحارم، وأشار إلى هذا الإمام أبو بكر بن العربي، لكن هذا لا يثبت. فليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم حرام بنتي من حال أي قرابة ولا صلة، هي امرأتين من نساء هذه الأمة. قال: كيف يدخل عليها؟ قلت: من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: رسول الله. قلت: إذا رسول الله إذا وصلنا للمطلوب، والله الذي لا إله إلا هو المؤمن يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجتي وبناتي أكثر بكثير مما يأمن والده ووالد زوجته على زوجتي وبناتي. إذا دخل والد زوجتك على زوجتك في زوجتك تتمعرضك، وهل تقول له: لما دخلت أنت رجل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام أطهر بكثير من هذا، لا تصح المقارنة، وهو مع نساء الأمة كالمحارم، هذه خصوصية له عليه صلوات الله وسلامه. وهذا هو تحقيق الحافظ الدمياطي عليه رحمة الله، والحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 11 صفحة 38 قال: أحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، أن هذا خاص بخير البرية عليه صلوات الله وسلامه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، وهي أخت أم حرام بنت ملحان، إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك فقال: أرحمها، قتل أخوها حرام معي، قتل أخوها حرام معي. قوله معي أي في جيشي وفي عهدي وفي طاعتي، ولم يقتل حرام في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قتل في بئر معونة، ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة. ولما طعن بالسيف كما هو في الصحيحين ضرب حرام، والحديث في الصحيحين: نادى بأعلى صوت: قلت ورب الكعبة. وثبت مثل هذا لعامر بن فهيرة عندما طعنه جبار بن سلمة فقال: قلت ورب الكعبة. فقال الطاعن: بأي شيء يفوز؟ بأي شيء يفوز؟ يطعن ويضرب والدماء تخرج من بدنه وتطار على وجهه، يقول: قلت ورب الكعبة. ثم أسلم قاتل حرام وأسلم قاتل عامر بن فهيرة جبار بن سلمة. عندما رجع إلى عقله ورشده ذاك يموت ويتحسر على حياته، ولم يحصل بعد مماته إلا الشقاء، وهذا يموت ويقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز؟ فقيل له: بعد هذه الحياة حياة آخرة هي الحيوان، وأما هذه ظل زائل لا بقاء له. فآمن واهتدى بعد أن قتله جبار بن سلمة عامر بن فهيرة مولى وغلام أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. وهكذا المشرك الذي قتل أيضا حرام أيضا آمن واهتدى بعد ذلك. قلت ورب الكعبة. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: كيف تدخل على أم سليم؟ قال: قتل أخوها معي. كان أدخل إذا من باب مواساتها. قد جود الإمام البخاري عليه رحمة الله على هذا الحديث الثاني بابا في كتاب الجهاد، فقال: باب من جهز غازيا أو خلف غازيا في أهله بخير. ثم أورد حديث: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على امرأة من النساء إلا على أزواجه وعلى أم سليم. وفي الحديث كما ترون ما كان يدخل إلا على أم سليم، وتقدم معنا في الصحيحين كان يدخل على أم حرام بنت ملحان. فلذلك ذهب بعض العلماء كما ذكر هذا الحافظ في الفتح الحميدي وغيره إلى أنه ما كان يدخل على غير أم سليم كدخول على أم سليم، يعني يكثر الدخول على أم سليم، وأن أم حرام بنت ملحان فكان يزورها بمقدار. قال الحافظ ابن حجر: وهذا في الحقيقة خطأ، والحقيقة أن أم سليم وأم حرام كانتا في منزل واحد، وكل واحدة لها حجرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهما. أم سليم أم أنس، وأم حرام هي خالة أنس، وهما أختان، فكان يزورهما النبي عليه الصلاة والسلام مواساة لهما لأن أخاهما قتل. كيف يدخل على النساء بلا محرم؟ نقول: الكيف ارتعه هو آمن على نسائنا مما على بناتنا، ووالله إنه آمن على بنتي مني. ولذلك قد، وهذا يقع، وقد يقع أحيانا اعتداء من بعض المحارم على محارم، يقع. ولعل هذا العصر امتلأ بمن يعتدي على أخته، بمن يعتدي أحيانا على أمه. الحوادث في هذا كثيرة، نسأل الله اللطف والعافية. وقلت للإخوة الذين في بيوتهم هذه الأجهزة الخبيثة الملعونة بهذا التلفاز، قلت: أنا لا أتصور بيتا فيه هذا الجهاز إلا وفيه زنا، إما أن يجري ببنات الجيران وبأخواته، وإما أن يظهر، إما أن يخفى. أما يعني هذا وجد في البيت لا يوجد عذر، هذا مستحيل عادة. لك عندما تؤدب الشهوات في قلوب هؤلاء الشباب والشابات ماذا تحصل أنا؟ يحصل ما يندله جديد. ولكان في الأمم السابقة من أتى أمه علانية لا يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. إذا يوجد في هذه الأمة من يجد أمه، لكن ما يفعل هذا علانية. فالحادث التي ثبتت بزنا الإخوة بأخواتهم والآباء ببناتهم يصيب منهم من داعي ليست واحدة. ما عرض علي أنا فقط حوادث متعددة، أعرف الآباء الذين ابتلوا بهذا، ولد زنى بأخته، نسأل الله العافية. مرة اتصلت بعض النساء بأحد الشيوخ عند مشيئتها، وهذه لم تعرض علي مباشرة، لكن قلت لكم: علم الله، عرضت علي بعض القصص من الآباء الذين ابتلوا بهذا في بيوتهم، ثم يعترف بسبب ما حصل في بيته من هذه الأجهزة الخبيثة. تتصل به المرأة في وسط الليل تقول: في فلان، نعم في فلان، نعم. يقول: ماذا تريدين يا أمة الله؟ فلما تحققت منه بدأت تبكي على سماعة التليفون. قال: ما لك؟ قالت: دخلت إلى حجرة النوم وإذا بالولد فوق البنت. الآن فالهان هذا المشهد منه إليك، أتصل به وأبونا غائب، وماذا أتصرف، ماذا أفعل؟ قال: وما السبب في هذا؟ قال: السبب لما أدخل هذه الأجهزة فسد الأولاد. فالشيخ يقول: ماذا أقول؟ قلت: يا أمة الله، يعني دبر الأمر واحتاطوا للمستقبل، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا مثله كثير كثير. إذا يتصور اعتداء من المحارم على محارمه، يتصور. هل يتصور خيانة من نبينا عليه الصلاة والسلام نحو امرأة من نساء الأمة؟ من خطر هذا بباله فليجدد إيمانه، فليجدد إيمانه. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا معصوم معصوم، يفعل ما يفعله البشر ويعتريه ما يعتري البشر عليه صلوات الله وسلامه مما أحل الله له ويحتاجه البشر. أما فيما هو حرام حكم كحكم الملائكة الكرام، يعني حال نبينا عليه الصلاة والسلام نحو جريمة الزنا كحال جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. فهل يتصور من الملائكة التي تخالقنا اعتداء على أعراضنا؟ هكذا نبينا عليه صلوات الله وسلامه. إذا كنت تأمن والدك وعمك من الدخول على بيتك لأنه والد زوجتك، فهذا نبينا عليه صلوات الله وسلامه، هذا نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وهو قدوتنا ومعصوم عليه صلوات الله وسلامه من كل خيانة ورذيلة. هذا لا يثبت لغيره. لا يقال إذن بعد ذلك: شيخ صديق صالح ذات ليس له ثوب العصمة، وبهذا ليس له ثوب العصمة. فحذار حذار أن يخدعك الشيطان كما يفعل فيه الطرق، يأتي يدخل على النساء يقول هذا شيء، هذا شيء في فقية الصوفية المخرفون الضل قال هذا شيء يخلق النساء، هذا شيء، هذا صار مثل الحسس عند النصارى يخلق النساء ويفعل ويفعل، يقال هذا ابن روحي، هذا قسيس، يعني قسيس ملعون يخلق النساء، ما عليه الصلاة. ذاك نبي عليه صلوات الله وسلامه، نبي رسول، إذا لم تؤمن بعصمته عليه صلوات الله وسلامه فما حصل إيمان منك بنبوته، فاختلف الأمر.
ذاك فيما يتعلق بجانب المحرم حال الله بينه وبين ذلك عليه صلوات الله وسلامه، فيما يتعلق بجانب الحرام ليس له نفس بشرية عليه صلوات الله وسلامه، إنما هناك ولتصنع على عيني عناية ربانية. فكونه يدخل على أم حرام بنت من حرام لا إشكال في ذلك، هو آمن عليها من أنس بن مالك، إذا كان أنس يدخل على خالته فهذا نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فقال لهذا الأخ: يا شيخ، نحن لو قلنا بهذا سنفتح بابا للمستشرقين. قلت: أف وتف لعقلك، نحن نستحي من إظهار ديننا ونخشى من المستشرقين، وأننا إذا قلنا هذا سنفتح الباب للمستشرقين يقولون كيف إذن يحصل ويحصل؟ يا عبد الله، أنت ما تعرف حقيقة النبوة، وعندما سنقرر هذا سنفتح بابا للشبهة وللمستشرقين. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يدخل على أم حرام بنت ملحان وعلى أم سليم رضي الله عنهما وهما في بيت واحد، وهذا هو وجع الجمع بين هذين الحديثين. فقال: أرحمها قتل أخوها معي. إخوة الكرام، إذا الشاهدون يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج ذلك البحر للغزو في سبيل الله. كيف عبر عنه باسم الإشارة التي هي للقريب الحاضر؟ قلنا لنكتة: يركبون ثبج هذا البحر، أين هو؟ إذن كأنه حاضر، واضح هذا؟ أي إشارة إلى أن هذه الرؤية ليست رؤية أضغاث أحلام، يريد أن يجعل البعيد قريب، رؤية الأنبياء. هذا متحقق لا خلاف فيه، هذا متحقق وسيقع، وكأنه حصل، وكأن البحر هذا هو أشير لك إليه وهم عليه يركبون ثبج هذا البحر. قوله ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، في ذلك إشارتان كما قال الحافظ ابن حجر: الأول إشارة إلى أنهم من أهل الجنة، فهذا وصفهم في الآخرة، يركبون البحر ولهم بعد ذلك المنزل في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين كالملوك على الأسرة، في ذلك إشارة أخرى وهما متلازمتان، إشارة إلى عظم حالهم وشدة قوتهم واندفاعهم في سبيل الله، فهم يركبون البحر وهم في هذا التمكن وفي هذا الاعتداد يجاهدون في سبيل الله على هذا البحر الذي ينيد، وكأنهم ملوك على الأسرة في حال الأمن والرخاء. وأنا أقول الأمران متلازمان، حالهم الثاني ينتج عنه حاله الأول، فعندما يجاهدون في سبيل الله بهذه النفوس الطيبة القوية هم على البحر كالملوك على الأسرة، هذا سينقلهم إلى سرر الآخرة المرفوعة بعد موتهم بفضل الله وكرمه. الشاهد: يركبون ثبج هذا البحر. هذا القول الأول إخوتي الكرام في بيان معنى اسم الإشارة. تلك، هذه، اسم الإشارة للبعيد عبر به عن مشار إليه حاضر قريب، إما يتعاقبان ويتناوبان، وإما ينزل البعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي، وإما أن اسم الإشارة في الأصل موضوع للمشار إليه بعيدا أو قريبا، لكن الاستعمال العرفي خصص القريب بإدخال الهاء عليه والبعيد بإدخال اللام عليه، فجاء القرآن على أصل الوضع لا على حسب عرف الاستعمال. ثلاثة أقوال كما قلت: أظهرها وأقواها أوسطها، والعلم عند الله جل وعلا.